أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في جريان استصحاب عدم الوجوب التخييري عند الشك في أنه هل الفعل عدل للواجب أو ليس عدلا للواجب، وذكرنا أن المسألة لها صور ثلاثة. كانت الصورة الأولى مرجعها للدوران بين التخيير العقلي والتعيين الشرعي، أي دوران الأمر بين الطبيعة والحصة. وقلنا في هذا المورد لا يجري استصحاب عدم وجوب الفعل، لأن الفعل على كل حال ليس بواجب، لأن الواجب إما الكلي وإما الحصة المعلومة كما بيناه بالأمس. والحالة الثانية الدوران بين التخيير الشرعي والتعيين الشرعي، كما لو كان المكلف يعلم بأنه يجب الصيام، ولكن هل الصيام عدل وهو الإطعام حتى يكون الواجب هو الإطعام أو الصيام تخييرا، أو أن الواجب هو خصوص الصيام؟ وقلنا هذا من باب الدوران بين التخيير الشرعي والتعيين الشرعي. وقال الشيخ بأنه يجري استصحاب عدم الوجوب. وقلنا وشرحنا المطلب في البحث السابق، وللتنبيه على صحة جريان الاستصحاب هنا، إذ المصنف ذكر كما شرحنا بالأمس أن المكلف إذا أفطر متعمداً وشك أن الإطعام هل هو عدل للصيام أو لا، فله أن يجري استصحاب عدم عروض الوجوب على الإطعام، فإن ثبوت الوجوب للإطعام مشكوك الحدوث فيستصحب عدمه. فهل هذا الاستصحاب يأتي على جميع المباني في الوجوب التخييري، أو أنه إنما يتم على مبنى غير مبنى؟ ذكرنا في محله في بحث الوجوب التخييري من الكفاية والحلقة الثالثة، وفي الكفاية أوسع بحثنا هذا المطلب، أنه ما هي حقيقة الواجب أو الوجوب التخييري، وذكرنا هناك لعله 9 مسالك في هذا البحث مفصلا في تحليل حقيقة الوجوب أو الواجب. 11 مسلك أو 11 وجه في حقيقة الوجوب أو الواجب التخييري، قد ذكرها الآخون في الكفاية مغلقا جدا. وما يهمنا فيه في المقام الإشارة إلى مسلكين رئيسيين في الواجب أو الوجوب التخييري. المسلك الأول أن الوجوب التخييري يرجع إلى الواجب المشروط، فعندما يأتي الشارع ويقول من أفطر متعمدا في شهر رمضان فهو مخير بين الصيام أو الإطعام، معنى هذا الخطاب، معنى الوجوب التخييري هكذا: يجب الإطعام إن لم تصم، ويجب الصوم إن لم تطعم، فيكون كلا العدلين، ركز في البحث، كلا العدلين معروض للوجوب الشرعي، غايته أن الوجوب مشروط. فيكون الفرق بين الوجوب التعييني والوجوب التخييري هو أنه أحدهما مطلق والآخر مشروط، وإلا كلاهما يتفقان ويشتركان أن الفعل مصب للوجوب. ففي الوجوب التعييني الشارع جعل الوجوب على الصلاة، على مثلا الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، أما في الواجب التخييري أيضا الوجوب معروض للصيام والإطعام، غايته أن هذا الوجوب وجوب شنو؟ مشروط. وبناء على هذا المسلك يتضح صحة جريان الاستصحاب، فعندما أشك هل أن الإطعام عدل للصيام أو ليس عدلا للصيام، فأنا أعلم أن الصيام قد عرض عليه الوجوب على كل حال، ولكن أشك هل أن الإطعام صار معروضا للوجوب أو ليس معروضا للوجوب، إذ بناء على أنه عدل يعرض الوجوب الشرعي على الإطعام، غايته أنه مشروط، وحينئذ نشك في عروض الوجوب الشرعي على الإطعام فنستصحب عدم عروض الوجوب عليه، فما علمنا عروض الوجوب على الصيام ولم نعلم بعروض الوجوب على الإطعام، فنستصحب عدم عروض الوجوب على الإطعام. وهنا سؤال للتفكير يا شيخنا، هل لقائل أن يقول أننا نستطيع أن نحل المطلب بطريقة أخرى، وهو أننا نأتي إلى الصيام والإطعام، نجي للصيام بالمعلوم، فنقول لا نعلم هل هو واجب مطلق أو واجب مشروط، إن كان الإطعام ليس بعيد فهذا الواجب مطلق، صحيح، لأنه يصير واجب تعييني، إذا كان الإطعام موعد فقط يجب عليك الصيام تعينا، إذا الشارع ما جعل الإطعام عدلا فما هو الواجب عليك؟ فقط وفقط وفقط الصيام، فيصير الصيام واجب تعيين، ومعنى الوجوب التعييني أنه يجب عليك الإطعام مطلقا، سواء يجب عليك الصيام مطلقا سواء أطعمت أو لم تطعم، صحيح. وإن كان الإطعام عدلا فإن الوجوب المعروض على الصيام مشروط بعدم الإطعام، لأنه لو كان الإطعام عد فإنه يجب عليك الصيام متى إن لم تطعم، فيدور الأمر في حين الشك في ثبوت العدل أو لا إلى الدوران أن الواجب مطلق أو مقيد، هل أن الصيام وجوب مطلق أو وجوب مقيد؟ نعم. فيقال الأصل عدم لحاظ التقييد، وليس معنى أصالة عدم التقييد إلا الإطلاق، فيثبت أن الوجوب مطلق بلا حاجة إلى إتعاب النفس الشريفة في إجراء الاستصحاب في وين؟ في الطرف الآخر. أو يقال تفكر، أنا أعطيك احتمالات، أو يقال
هنا قرينة الحكمة المقصود
يعني الاستصحاب، الاستصحاب مو قرينة الحكمة، استصحاب عدم عروض التقييد. أو يقال بأنه بالعكس نجري استصحاب عدم سعة الوجوب، فإن مرجع الشك إلى أن الوجوب هل هو واسع إلى ما بعد الإطعام، يسع ما بعد الإطعام، أو أنه لا يسع إلى ما بعد الإطعام، فالشك هنا في سعة الوجوب، فالجاري هو استصحاب عدم السعة فيثبت التقييد. واضح السؤال؟ أو أن الاستصحابات لا تجري لأن استصحاب عدم السعة لازمه التقييد أصل مثبت، واستصحاب عدم التقييد لازمه الإطلاق وهو أصل مثبت. إذن أنت روح فكر في هالمسألة، في موارد الدوران بين المطلق والمقيد، هاي بحث كبروي، أنا ما أدري هل أن الشارع جعل وجوب الحج مطلق أو أن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة العرفية مثلا، ففي مثل هذه الموارد هل يجري الاستصحاب لينقح حال المسألة أو لا؟ وإذا جرى الاستصحاب كيف يجري؟ هل يجري بلحاظ عدم عروض التقييد؟ نشك أن المولى قيد أو ما قيد، الأصل هو عدم التقييد لأن التقييد لحاظ والأصل عدم التقييد، أو أنه يقول الإطلاق سعة والأصل عدم سعة، أو يقال أن السعة تحتاج إلى إثبات والتقييد يحتاج إلى إثبات، فاستصحاب عدمهما لا ينقح الآخر مثلا، كلاهما أصل مثبت، وهذا هو مرجعه للدوران بين الأقل والأكثر بين المطلق والمقيد، هل يجري الاستصحاب أو لا؟ والغريب أن كثير من الأصوليين لما جاءوا إلى بحث شيخنا الأقل والأكثر المطلق والمقيد بحثوا البراءة، قالوا هل تجري البراءة عند الشك في التقييد أو لا تجري البراءة؟ فقالوا إجراء البراءة عن ثبوت التقييد مثلا إذا ثبت الإطلاق خلاف الامتنان، إذا أجرينا البراءة عن تقييد وجوب الصيام بعدم الإطعام لازمه ثبوت الإطعام مطلقا صاما، وجوب لازمه ثبوت الصيام مطلقا أطعم أو لا، وهذا خلاف الامتنان. ما بحث كثير منهم الاستصحاب لو في رتبة سابقة على البراءة هل يجري أو لا، وإذا جرى كيف يجري؟ فهذا سؤال للتفكير والبحث. بعضهم بحث يعني بعض المسلمين بحثوه، بعضهم ما بحث، قسم منهم كثير ما بحثوا لكن قسم بحثوه، أنتم راجعوا فتشوا في الكتب ما هو الجاري، هل هذا مبني على شيخ علي حقيقة الإطلاق والتقييد ما هي، هل أن النسبة بين الإطلاق والتقييد النقيضين أو الضدين أو الملك والعدم، المسألة مبنية على ذلك أو لا؟ لاحظتوا إذن الأصول شنو؟ الأصول مترابطة أولها بآخرها، إذا عندك حلقة مفقودة يضيع عليك كل البحث. خب هذا إذا نرجع إلى بحثنا، إذا هي إشكال سؤال للتفكير، قبل السؤال للتفكير قلنا هكذا أنه بناء على أن الوجوب التخييري مرجعه إلى الواجب المشروط، أي أن الشارع جعل الوجوب على الفعل مشروطا بالعدم، فحينئذ يقال أشك في عروض الوجوب أستصحب عدم الوجوب، وهذا ما ذكره الشيخ الأعظم في الكتاب. أما المبنى الثاني وهو ما ذهب له جمعان ومنهم السيد الخوئي أعلى الله مقامه، يقول ليس الوجوب التخييري عبارة عن أن الشارع جعل وجوبات متعددة بعدد العدول بعدد البدائل مشروط بترك الآخر، بحيث لو كانت عندنا خمس بدائل يا سيدنا، يعني كم حكم؟ خمسة أحكام، كل واحد وجوب على بدل مشروط بترك الأربعة، صحيح؟ يجب عليك العتق إن لم تطعم أو تصوم أو تذهب إلى الحج أو تخمر مثلا، فضيلة كان وجوبات تخييرية، لا مو هذا الشيء، وإلا إذ يلزم تال فاسد يا شيخنا على هذا المسلك، وهو إرجاع الوجوب التخييري للواجب المشروط، وهو أنه لو ترك البدائل فتكون الوجوبات كلها منجزة على المكلف، فلو قال له الشارع يجب عليك الإطعام إن لم تصم ويجب عليك الصوم إن لم تطعم، فإذا لم يطعم ولم يصوم شو يصير؟ تتنجز عليه فعلية كلا التكليفين، لأن الأول وجوب الصيام مشروط بترك الإطعام وهذا ترك الإطعام فصار الصيام فعلي، والثاني وجوب الإطعام مشروط أو وجوب الإطعام مشروط بترك الصيام ترك الصيام فصار الإطعام فعلي، فيلزم انقلاب الوجوب التخييري إلى وجوبين تعيينيين ويستحق على ويستحق عقابين، وهذا خلاف المرتكزات. الواجب التخييري هناك واحد على سبيل البدل فأنت تحقق عقاب واحد وعقابات متعددة بعدد البدائل، لو كانت البدائل خمسة يستحق عقابات خمسة، مع أنه فوت غرض واحد لو خمسة غرض، غرض واحد فوت للمولى وهو غرض موجود في البدائل على نحو البدل، فهو في الحقيقة فوت غرض واحد مو فوت خمسة أغراض، وإلا صار هذا واجب تعيني. إذن ما نقدر نحكي هالحكاية، وش نسوي؟ لازم نبحث عن طريق آخر. فذهب جمع ومنهم السيد الخوئي أن الوجوب التخييري لم يعرض الوجوب على البدائل أصلا، كلا وألف كلا، بل أن الوجوب متعلق بالجامع بين البدائل وهو الجامع الانتزاعي، وهو أحد البدائل أحدهما، فما عروض الوجوب ما هو الأحد العنوان الانتزاعي، وإن كان اليوم الاثنين والثلاثة اليوم الاثنين، ها ما عروض الوجوب الأحد، نسيت أنا اليوم وشو يعني شو سألتك، ما عروض الوجوب الأحد أو أحد البدائل، وهذا عنوان شنو؟ انتزاعي، فيكون الوجوب فلوجوب التخييري المسمى بالتخيير الشرعي، كي يرجع إلى أي تخيير يسموه تخيير عقلي، غايته أنه تارة العقل يعرف البدائل يعرف مصاديق الجامع كأعتق رقبة، يعرف مصاديق الرقبة مؤمنة غنية فقيرة، صحيح؟ وتارة المكلف لا يعرف مصاديق الجامع لأن الجامع مو عرف انتزاعي، فيأتي الشارع ويكشف عن مصاديق ذاك الجامع الانتزاعي، فيقول يجب عليك أحد البدائل الثلاثة. فلو رأيت في لسان الإثبات يجب عليك الإطعام أو الصيام، مو لأن معروض الوجوب هو الإطعام أو الصيام، بل هذا كاشف عن المصاديق وأفراد ذاك الجامع الانتزاعي، وإلا هذا مو هو مصب الوجوب. مصب الوجوب الأحد، وهذا فرد ومصداق لمعروض الوجوب. والشارع لأنه رأى أن العبيد ما يستطيعون أن يعرفون مصادق هذا الجامع ولا يطلع عليه إلا العارف بالملاكات، بين في لسان الإثبات ما هي مصادق ذاك الجامع، فمعروض الوجوب الأحد. فلو تركها كلها يعاقب عقاب واحد، وهو على ترك الأحد. إذن بناء على هذا المسلك ترجع المشكلة، مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، فتندرج المسألة في الصورة الأولى، وهو الدوران بين التخيير العقلي والتعيين الشرعي، وأنه لا نستطيع أن نجري استصحاب عدم وجوب الإطعام، لأن الإطعام على كل حال ليس معروضا للوجوب. وهذا ما ذهب له أصحاب هذا المسلك الثاني في الوجوب التخيري، قالوا ما نجري نجري استصحاب عدم الوجوب هنا، لأنه العدل ليس معروضا للوجوب، فتأتي فيه نفس الشبهة والإشكال الذي ذكرناه في القسم الأول. ولكن حيث إن الشيخ بحسب الظاهر يرى تبعا للمشهور مسلك الواجبات المشروطة له المسلك الأول، قال بجريان الاستصحاب وفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. واضح. وهذا بحثوه الإعلام مفصلا في بحث الواجب التخييري حقيقته، وكل واحد ما هي المنبهات على تماميته وعدم تماميته، هذا عنوان الأحد كذا، هل هذا كلام تام مو تام، على كل حال راجعوا البحث في حقيقة الواجب التخييري. هذا تمام الكلام في أي صورة شيخنا؟ في الصورة الثانية، الصورة الثالثة. حاصل هذه الصورة أننا إذا بس نعنونها بعدين نذكر المثال، إذا قطعنا بأن الفعل مسقط للوجوب المعلوم، فنحن نعلم بوجوب معين، وجوب ما، ونعلم أن هذا ألف مسقط لذلك الوجوب، ولكن نشك في أنه مسقط لأنه عدل للواجب، ولهذا هو مسقط، أو أنه من باب المسقطية دون كونه عدلا للواجب، أي أنه ليس هو أصلا معروض للوجوب ولكنه مسقط للوجوب. إذ درسنا الفرق بين كون الفعل المأتي به امتثال للأمر وبين كونه مسقطا للأمر، فرق بين كون المأتي به لامتثال مما يشمله الأمر أو أنه من باب المسقطية. فمثلا لو قال المولى لعبده يجب عليك إذا أفطرت متعمدا أن تصوم أو تطعم، فالإطعام امتثال، ولأنه امتثال سقط الأمر والواجب بالامتثال. وتارة نفترض أن المولى قال صم صر خش آدمي، ولكنه علمنا من دليل أن الإتيان بالإطعام مسقط للواجب، وقد بحثوا أعلام في الأصول في باب الألفاظ ما هو الوجه في المسقطية مع أنه ليس معروضا للوجوب. شلون؟ إذا كان هو مسقط فيفي بملاك الواجب، المفروض يصير عندنا الواجب، لأن الغرض المكنون في الواجب أو في الوجوب أو الغرض المكنون والداعي للوجوب يتحقق بهذا الفعل ويتحقق بهذا الفعل، وحينئذ المفروض يصير هذا الوجوب تخيري، هذا يصير عدل. وإن قلتم أنه لا يفي بالغرض فكيف يكون مسقط؟ فبحثوا كيف نجمع بين المسقطية من جهة وبين كونه ليس معروضا للوجوب، وليس هو مصب للوجوب فهو مواجب لكنه مسقط. ومثاله في الفقه الواضح الأضحية، صحيح؟ الأضحية ومسألة العقيقة، قالوا أن من ضحى وأتى بالأضحية فهو يجزي عن العقيقة. أذان الغير مثلا مسقط للأذان عن النفس، أو سماع الأذان مسقط لاستحباب مثلا الأذان أو الإقامة. شنو يعني مسقط؟ يعني هذا ما تعلق به، بل مثلا ألجع كلاهما، شنو يعني مسقط؟ وليس بحثا فقط، راجعوا، مو بحثنا الآن في تصوير المسقطية، نحن الآن قطعا في مسقط، كيف يتوجهه في محله. بحثنا في الكفاية أيضا في بحث الإجزاء، يبحثون هذه المسألة في بحث الإجزاء، يبحثون على المسقطية. إذن هكذا صورة البحث، أنا أعلم بأن الإطعام مثلا مسقط للوجوب المعلوم وهو الكفارة، ولكن لا أدري هل أنه مسقط لأنه واجب أو مسقط لا لأنه واجب، بل من باب المسقطية المحضة. وفرق هذا عما تقدم واضح، أن ما تقدم نشك أن الإطعام عدل أو لا، مع أننا نقول لو لم يكن عدلا فليس بمسقط، ولهذا استصحبنا عدم المسقطية في المطلب الثاني في الحالة الثانية. هنا لا، أنا أقول هو مسقط، ولكن لا أدري هل أنه لكونه واجب فهو مسقط أو لا. فمثلا يقول الشيخ العوام عشان يوجه مسقطية، السفر المباح مسقط لوجوب الصيام، يجب عليك الصيام في شهر رمضان، فلو سافر سفرا مباحا لا يجب فيه الإتمام، مسافر معصية، فإن السفر المباح مسقط لوجوب الصيام، مع أنه لا يعرض السفر المباح على الوجوب، فيقال أنت مخير إما يجب عليك الصوم أو السفر، صحيح؟ ما عندنا وجوب تخير إما الصوم أو السفر، الواجب هو الصوم، غايته أن السفر مسقط. وقد مثل، هي معركة الآن، معركة الآراء، مثل جمع من الأعلام كما يقول الشيخ على هذا المطلب بهذا المثال، والبحث سيقع إلى آخر البحث في هذا المثال، ركزي عليه. وهو أننا نعلم بوجوب الصلاة، ونعلم أن الائتمام والصلاة الجماعة مسقط للصلاة الواجبة، ولكننا نشك أن صلاة الجماعة هي مسقط لأنها عدل للواجب، فما تعلق به الوجوب هو إما الصلاة الجماعة وإما صلاة الفرادى بحيث تكون صلاة الجماعة عادل، أو أن ما تعلق به الوجوب فقط وفقط هو الصلاة بصلاة الفرادى، غايته أن الائتمام مسقط للوجوب. ومحل البحث بشكل أخاص أكثر في القراءة، فيقال أنه إذا جئنا للقراءة، ركز في البحث الآن أدق من هذا التصوير، أدق، القراءة واجبة بالوجوب الضمني، صحيح القراءة واجبة، وأعلم أن الائتمام أي قراءة الإمام مسقط للوجوب الضمني للقراءة، ولكن لا أعلم هل أن قراءة الإمام بدل وعدل لوجوب القراءة عن النفس، بحيث يكون مصب الوجوب الضمني إما القراءة عن النفس أو قراءة الإمام اعتمادا على الإمام، بحيث تكون قراءة الإمام بدل للقراءة عن النفس، وكلاهما معروض للوجوب الضمني التخييري. واضح الفكرة؟ أو أنه لا يجب الوجوب الضمني للقراءة تعييني، يجب عليك أن تقرأ، تقرأ تقرأ شنو أنت تقرأ، تقرأ نفسك، غايته أن قراءة الإمام في مورد الائتمام من باب المسقطية. فإذا سأشك بالأخرى، خب إذا كان مسقطان ليس معروضان للوجوب، صحيح الوجوب لا يعرض المسقط، إن إذا أتيت به سقط، بس هل يجب عليك الاتيان بالمسقط؟ لا. هل يجب عليك أن تأتي بالسفر المباح؟ لا. هل يجب عليك أن تأتي بالعقيقة؟ لا. المسقط ليس معروضا للوجوب، لو كان مسقطا ليس معروضا للوجوب، إن كان بدلا معروض على رأي الشيخ معروض للوجوب، فأنا أشك في أنه مسقط أو أنه بدل، وإن كنت أعلم لو أتيت به على كل حال سقط الأمر إما امتثالا أو من باب المسقطية المحضة. فهل يجري استصحاب عدم عروض الوجوب أو لا؟ واضح الفكرة؟ لا معنى للبحث عن إجراء استصحاب عدم المسقطية الذي ذكرناه هناك، صحيح؟ قلنا في القسم الثاني نجر استصحاب عدم الوجوب ولازمه الوضعي عدم المسقطية، صحيح؟ هنا ماكو معنى البحث أنه نجر استصحاب، يعني نقطع بأنه مسقط، ولكن هل نجر استصحاب عدم الوجوب أو لا؟ يقول الشيخ بلي بلي، في النتيجة نحن نشك أنه بدل، فنشك في عروض الوجوب التخييري، فنستصحب عدم عروض الوجوب التخييري. شنو الثمرة؟ دوخينا نتون يا شيخنا، بالنتيجة هو سيسقط. ها تظهر الثمرة هنا، هاي المعركة، قل هاي المشكلة، لو كان بدلا فإنه ذكروا في محله إذا ثبت وجوب تخيري بين البدائل وعجز المكلف عن بعض البدائل يتعين عليه البدل الباقي، فإذا كان المكلف يجب عليه إما العتق أو الإطعام أو الصيام، تعذر العتق، تعذر الإطعام، ما عنده فلوس، يتعين عليه الصيام بلا إشهاء، صحيح؟ ولهذا قالوا الوجوب التخييري ينقلب إلى وجوب تعيين بالعراض. أما لو ما كان بدل وهذا مسقط، الشارع أوجب عليه تعيين الإطعام أو إطعام، وأنا عجزت عن الإطعام والمسقط لا يجب علي أن أتي به. واضح الفكرة؟ إذا كان هذا من باب المسقط فلا يجب علي أن وجوب تعيني بهذا وأنا عجز والتكليف مشروط بالقدرة سقط التكليف ولا يجب علي أن شنو؟ فهل يجب على من لا يستطيع الصوم في شهر أن يسافر؟ لا يجب عليه. إذن هني نبحث هاي المسألة شيخنا، هذه مسألة فقهية. لو فرض ما هي مسألة الآن، لو طلعت وسألك واحد شيخنا شيخ يوسف، فرضنا أن المكلف عجز عن القراءة ما يقدر يقرأ، فهل يجب عليه الائتمام وأن يصلي جماعة أو لا يجب عليه الائتمام؟ هنا يقول البحث مبني على هذا، هل قراءة الإمام بدل أم مسقط؟ واضح الفكرة؟ قراءة الإمام هل هي بدل أو مسقط؟ إن قلنا أنها بدل فيجب عليك إما القراءة عن نفسك، إما القراءة احتمالا على الإمام، عجزت عن الأول تعين الثاني فيجب عليك الائتمام، تصلي جماعة ما عليك يفوق. أما لو قلنا هو مسقط وجب عليك القراءة لنفسك، عجزت عن القراءة، تعذرت القراءة، سقط الوجوب، خدا التكليف مشروط بالقدرة، ما يجب عليك أنه تذهب إلى المسقط، فلا يجب عليك تصلي والوجوب الضمني سقط للعاجز. ولهنا وقع النزاع الكبير بين الأعلام في المسألة إلى الزمان، من كان عاجزا عن القراءة هل يتعين عليه صلاة الجماعة أو لا يتعين عليه ذلك؟ وقد بحث السيد الخوئي وسيد العروة هذه المسألة في الجزء 14 من الموسوعة صفحة 414. هذا تصوير البحث، وأنا دققت في الكلام أنه بعدين الشيخ العظم بيذكر شيء يتضح الإشكال على الشيخ، يعني أشكل على الأعلام أن المسألة ما لها علاقة، لا، تارة نصور البحث في صلاة الجماعة والفرادة، تارة نصور في الوجوب القراءة الضمني، أن ما هو واجب بالوجوب الضمني هل القراءة بل عن النفس أو القراءة عن النفس أو القراءة الاستنادية. إذا صورت المطلب بالأول يرد إشكال سيأتي إن شاء الله، إن صورت بالثاني يسلم عن الإشكال، يأتي تعميق البحث وتتمة البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.